بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
9527.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. دمعة الزهد فوق خدك خرسا، ووجيب الفؤاد يحدث جرسا. أنت من أنت يا محب، وماذا في حناياك؟ هل تحملت مسا؟ ما لهذه الدموع؟ ما لك صب؟ حالكم مأتم وقد كان عرسا. شامة الزهد فوق حي في محياك سارت قصة، تطمس الحكايات طمسا. لاطفوني هددتهم، هددوني بالمنايا، لاطفت حتى أحس. أركبوني نزلت أركب عزمي، أنزلوني ركبت في الحق نفسا. أطرد الموت مقدما فيولي، والمنايا أجتاحها وهي نعسا. قد بكت غربة الرمال وقالت يا أبا ذر لا تخف وتأسى. قد بكت غربة الرمال وقالت يا أبا ذر لا تخف وتأسى. قلت لا خوف، لم أزل في شباب من يقيني، ما مت حتى أدسى. أنا عاهدت صاحبي وخليلي صلى الله عليه وسلم، أنا عاهدت صاحبي وخليلي، وتلقنت من أماليه درسا. لوحوا بالكنوز راموا محالا، وأروني تلك الدنانير ملسا. كلها لا أريد، فكوا عناني، أطلقوا مهجتي فرأسي أقسى. واتركوني أذوب في كل قلب، أغرس الحب في حناياه غرسا. أجتري كل روضة بدموعي، وأبث الأزهار في الروض همسا. هذه مقطوعة من قصيدة أبو ذر في القرن الخامس عشر، وهو صاحبنا هذه الليلة، وهو ربان الرحلة، وهو أستاذ القصة وبطلها، وسوف نجلس معه أكثر من ساعة لنسمع أخباره، ولننثر عليكم أسراره، ولنربط بينه وبين حياتنا الآن في عصر الكمبيوتر. فما علاقة هذا الرجل الصحابي المجاهد الزاهد الذي مات في الصحراء بهذا الجهاز الذي اكتشف في هذا العصر؟ ثلاث مسائل. أولها: هل تثقف الإنسان يوم اكتشف الكمبيوتر؟ هل تثقفت روحه؟ هل أشرقت نفسه؟ هل تجلى خاطره؟ هل زاد نوره لأنه اكتشف الكمبيوتر والمكبر والكهرباء والطائرة والصاروخ والثلاجة والبرادة أم لا؟ والجواب لا. إن الذين اكتشفوا هذه الأمور يشكون من ضيق الصدر ومن القلق ومن الاضطراب ومن المرض ومن التشنج ومن الانتحار. في صحيفة الظهيرة يوم الخميس الماضي قبل أمس الافتتاحية: طبيب يعالج من السرطان قتل نفسه. يقولون كان يداوي الناس ثم أخذ الخنجر وذبح نفسه لأنه ضاق خاطره. فمع هذا العلم والاكتشاف أتى الانتحار، وأتى القلق، وأتى الزهق. قلق وزهق ما عاشه أبو ذر، وما وجده أبو ذر. كان صدره فسيحة على خبز وعلى خيمة ومع قطيع من الماعز، لكن عنده أثمن من الطائرة ومن الصاروخ ومن الكمبيوتر. إذن يقول سبحانه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هل خطر لمن اكتشف الكمبيوتر أن الله سوف يجمع الأولين والآخرين اليوم لا ريب فيه؟ هل خطر له أن هناك جنة وحسابا وميزانا وكوثرا؟ هل سمع في حياته أن هناك نعيما ورؤية لله؟ لا، أسعد البشرية وأشقى نفسه. هل خطر وهل تذكر من اكتشف الكهرباء
أن الله عز وجل سوف يبرز للناس يوم القيامة، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. هذا إيمان بالمادة، إيمان مقطوع مبتور. ولذلك انبهر بعض الناس ممن اكتشف هذه الاكتشافات ونسوا أنهم نسوا مصيرهم، بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. ثانيا، كان من الوسائل التي أريد أن أربط بينها وبين عنوان المحاضرة، وقد سبق في محاضرة الأسبوع الماضي من باب التنبيه أن عنوانها الممتاز في مناقب الشيخ عبد العزيز بن باز، وعشنا مع هذا الرجل العصري الذي نور الله قلبه يوم فقد بصره. المسألة الثانية هنا، هل تغير الإنسان باكتشافه؟ هل أكل أكثر مما يأكل؟ هل رأى في الحياة متعا أكثر مما مراها أبو ذر؟ أما عاش ذاك 60 وهذا 60؟ أما مات ذاك ومات هذا؟ أما ذاق هذا الماء وذاك الماء؟ ولكن المصير عند الله. ثالثا، هل السعادة التي بحث عنها الإنسان وجدها؟ أنا قلت هل يمر بالصحابي مثل ما يمر الآن بالمكتشف أو المخترع الأوروبي أو الفرنسي أو الأمريكي أو الياباني من القلق والاضطراب والحيرة والزهق والأمراض النفسية؟ هل وجد هذا؟ لا، كان أبو ذر سعيدا. وما هو أكل أبي ذر؟ لم يسكن فلة، ولم يركب سيارة، ولم ينتطي طائرة، وما كان عنده ثلاجة ولا برادة ولا سخانة ولا كهرباء ولا ماء، قصدي ماء مبرد أو ماء مثلج، إنما كان هذا متاعه، متاعه شملة وكسرة خبز وقربة معلقة وصحفة وعصا. دخلوا عليه وهو في مرض الموت، قالوا أين متاعك؟ قال هذا. فوجدوا شملة يكتسي بشيء منها ويفرش لضيفه ويرتديها في المنام، ووجدوا صحفة يغتسل فيها ويأكل فيها طعامه ويقرب فيها ماء وقربة وعصا. قالوا وأين بقية المتاع؟ قال إن رسولي وحبيبي صلى الله عليه وسلم أخبرني أن أمامي عقبة كؤود وأنه لا يجتازها إلا المخف. أمامنا عقبة المخف فيها يصعد، وهي عقبة الآخرة الحساب. هم المقلون الذين أكثروا إلا إذا لم يسرفوا أو يقتروا، والمال فتنة ولا عبرة بالتراث، بل هو ابتلى. لو كان في الماء لافتخار لم يرى، آل الرسول والصحابي فقراء. هذا الشيخ حافظ يدبج لك كلاما بديعا، زاهد جيزان وعالم جيزان، يقول خذ واضح الحل ودع مكسبها مخافة المحذور، يا من فقها وازهد بدنياك وأقصر الأمل، واجعل لوجه الله أجمع العمل، وزهرة الدنيا بها لا تفتتن، ولا تغرنك وكن ممن فطن. فالله تالله لو علمت ما وراءك لما ضحكت ولأكثرت البكاء. أعرف رجلا زاهدا عابدا في قرية في جهة نجد، له مزرعة وله بعض الغنم، ومن مسجده إلى بيته عنده المصحف، ويتنفل ويصوم ويعبد الله في سعادة ما سمع بها الناس وفي نور من الله، كلامه يقودك إلى الجنة. يقولون يقوم قبل الفجر ساعتين، وهمه القرآن، إن مات فإلى جنة إن شاء الله، وإن عاش عاش سعيدا. لم يأتيه القلق من الحشود على الحدود، ولا من التهديدات الدولية، ولا من القوات في الخليج، وإنما يعيش القرآن وطريق الجنة والصيام والاستغفار وقليل الخلطة بالناس، لا يسمع غيبة ولا تمر به الشيكات السياحية ولا كلمة الدولار ولا التضخم المالي ولا قلة الموارد الغذائية ولا مشكلة تلوث البيئة ولا غير ذلك. وعندنا تاجر في البلاد عمل عملية في مستشفى في جدة، تاجر شهير مليار، وجدوا أن عنده الأطباء أن عنده سوء تغذية، ووجدوا أن معاه 12 التصقات، وسئل أنه كان يتغدى غدا خفيفا، كان يتغدى فولا وجبنا، والناس يتغدون لحما ورزا. الفقراء الآن الواحد منهم ربما ضحى بدجاجتين في الغداء صمتا، ولكن هؤلاء أهل رؤوس الأموال أكثر الناس قلقا. وبإمكانكم ودائم حيلكم على هذا الكتاب دال كارنيجي، يقول إن أكثر الناس قلقا هم أهل رؤوس الأموال، لأنه دائم يفتح السجلات وعنده تلفونان يتصل بهما، ولا يأتي أهله إلا في ظلام أو في بعد الواحدة أو الثانية ليلا فينام، ثم يصحو متأخرا. فعملية كأنه مبرمج يجمع ويحصي ويسجل ويكتب ويتصل، ونسي نفسه حتى أصيب بسوء التغذية. ولو علم أن المال القليل، وما ريت السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. وكان يقول أحد الصالحين: ماء وخبز وظل ذاك النعيم الأجل، كفرت نعمة ربي إن قلت أني مقل. ودخلوا على عالم من علماء العراق فوجدوه يفطر في الصباح، وإذا ما عنده في البيت شيء، عنده خبز وزيتون وماء. قالوا: هذا طعامك الدهر؟ قال: الحمد لله، زيتون من زيتون الشام، انظر شكر النعمة، وماء من ماء دجلة، وخبز من خبز العراق، فمن أنعم مني من الناس أو في الناس. يعني أن السعادة ليست في هذا التطور الذي يعيشه الإنسان. وكم رأينا من الناس من باستطاعته أن يغير في اليوم سيارة، باستطاعته أن يركب كل يوم سيارة غير الأخرى، ولكن تجد وجهه معقودا عليه من الغضب والحزن، ما الله به عليم. وعلمنا وتيقنا أنه والله من أراد السعادة فلن يجدها إلا في طاعة المولى وفي العمل الصالح وفي النور الذي أتى به الرسول عليه الصلاة والسلام. بحثوا عن السعادة في المنصب، وكان أعظم منصب في الدنيا منصب فرعون، ولكن قتله منصبه. الذي أدخله البحر منصبه، الذي دكدكه تحت الماء منصبه. وقارون بحث عن الماء المال وجمع المال وأصبح أغنى رجل في العالم. مهما حاول الناس الآن أن يتقدموا في جمع الأموال لا يستطيعون أن يصلوا إلى قارون، وإنما فاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. يعني المجموعة من الرجال لا يحملون المفتاح، فكيف بالخزينة والباب؟ إذا أرادوا أن يفتحوا أتى ثمان يحملون المفتاح، فكيف ما وراء الباب؟ كان كالجبال من الذهب، وهذا لا تملكها الدول ولا الشعوب، ومع ذلك كان سبب فقره وخزيه ماله. وقال ولما قال سبحانه: وخسفنا به، فخسفنا به وبداره الأرض، الميزانية بيت المال معه. والشرف رد أبا جهل وألحقه بالخاسرين. صاحبنا هذه الليلة عجيب، وفي حياتي طرف وفيها غرائب وفيها ما يدهش، وأنا اخترته عمدا لنعيش معه قليلا ونسمع لآرائه في الحياة. قبل ما يقارب 20 سنة لما دخل هذا المجرم ستالين، كما تعرفون هو كون دولته من قبل في عهد لينين، وأتوا بحثوا ونقروا في الإسلام ليجدوا ولو رأي عالم يوافقهم في رأيهم الاشتراكي في الاقتصاد، فوجدوا أن أبا ذر يوافقهم، فألفوا كتابا روسيا، وعليه أبو ذر على الكتاب المجلد شيخ كبير باللغة الروسية ويحمل عصا وما على رأسه شيء، وقالوا زعيم الاشتراكية في العالم أبو ذر. والسبب في ذلك أنه رضي الله عنه وأرضاه حمل الآية، فهم قوله سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال: ما دام أن الله تهدد من كنز الذهب والفضة، إذن فلا يحل لك ولا يجوز لك أن تدخر شيئا من المال أبدا. يعني على رأي أبي ذر، إذا جاءك آخر الشهر راتب وأنفقت، أعطيت أطفالك المدرسة وشريت الدفاتر والخبز والطعام، فما بقي فوزعه في الناس. وهذا مذهب الاشتراكية، لكن اسمع الفارق، وهو خطأ. الصحابة خطأوه، قالوا: لا، المقصد زكي مالك، زكي ذهبك، زكي فضتك، لأنك إذا زكيته فليس بكنز. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: المرأة أتؤدين زكاته؟ قالت: نعم. قال: فليس بكنز. فالمال الذي تزكيه ليس بكنز. ففهم أبو ذر رضي الله عنه أرضاه أن المال يوم يدخر سواء زكي أو لم يزك أنه حرام، بل يشاع في الناس. فتلقفوا هذه الكلمة وحيوا أبا ذر. وترى خالد محمد خالد في كتاب رجال حول الرسول، هو لا يزال حيا، وهو مصري كما تعرفون، مفكر وفيه خير كثير، لكنه كان قبل يؤمن بالمادية الجدلية، وكان قبل فيه لوثة، ثم هداه الله وكتبت عنه المجتمع قبل أكثر من 12 سنة ومجدته بعودته إلى الله، لكنه لدغ بكلمة في ترجمة أبي ذر في كتاب رجال حول الرسول وأشار حتى يقول أظن الكادحين أنهم يأيدون أبا ذر. كلمة الكادحين أتت من موسكو، الكادحين طبقة في بعض البلاد العربية دخلت الشيوعية، كان الناس مسترزقون أو مسترزقين، وكانوا يقطفون الأعناب ويصيدون الأسماك ويشتغلون، والشعب يتحرك وكانوا في رخاء، فأتت الشيوعية تحت مظلة نصرة المستضعفين ونصرة الكادحين، يا شعوب الأرض، يا مستضعف الأرض، توحدوا أو كذا. فلما أتوا سلخوا أموال الناس الأغنياء وتركوا الفقراء بلا عمل، وأغلقت دور الرعاية ودور اليد العاملة، وما وجد الناس حقولا للعمل، فجلسوا في بيوتهم. حج أحدهم في مكة فقابله أحد العلماء، قال: كيف الوضع في بلادكم، وضع الكادحين؟ قال: القائم بطحوه والتاجر كدحوه، وهذا هو المنهج، فإنها تفلس. ولذلك لما أتى غربة شوف الآن قال: أفلست الشيوعية، ما يصح، هذا نظام خطأ، أصبح فقير. تصور الدول العربية تعطيها الأموال، دولة عظمى، روسيا دولة عظمى لكن في عالم العسكرية عندها قوات تدمر العالم، لكن في عالم الاقتصاد منهارة تماما. أصبحت الدول العربية تمد روسيا الآن بالملايين وإن لم تنقذها، وأوروبا قبل البارحة كما سمعت في أخبار لندن أرسلت لها ما يقارب 1,000,000,000 دولار غير الحبوب لتنقذ الشعب ميت. أنا أشتغل إلى آخر الشهر وأنت نائم في البيت وتأخذ براتبي، أحفر في البطاطس 3 أشهر فإذا أنتجت أتقاسم أنا وياك، في أي شريعة، في أي عقل، في أي منهج في الحياة؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فأتى الآن غربة شوف عارضهم، وفي كتاب البروستريكا يعني إعادة البناء، إعادة البناء، أعاد بناه وقال هذه ما تصلح، ولكن ما عنده وقت ويخاف أن يزحزحوه، وبدت الجمهوريات الإسلامية تنفصل كما علمتم، وسوف يبقى الجمهورية الأصل روسيا فحسب، وبعد سنوات سوف تصبح روسيا مثل بقية الدول ليست عظمى، وتتعدى الآن ألمانيا تجتاحها بخطوات وفرنسا، وهذا لا يهمنا في شيء، ولكن صاحبنا أتى بنظرية أخطأ فيها ونقول غفر الله له وما نقصت من قدره، وليس معصوما، والصحابي قد يخطئ والعالم قد يزل في مسألة ومع ذلك يبقى محترما شريفا. كيف عرف أبو ذر الإسلام؟ كان في الصحراء في غفار، وغفار قبيلة فدائية مهاجمة تهاجم الحجاج وتختلس ما عندهم من أموال وتقتحم المنازل، يعني بمفهوم العصر كانوا إرهابيين، لا يخطي خاطئ ولا يمشي ماشي من الشام إلى مكة إلا اعترضه غفار، حتى كانت المرأة تدس طفلها فإذا بكى عليها قالت: خذوه يا غفار، يعني اسرقوه كلوه، هذا مقصودها. من هذه القبيلة ذاك الرجل سمع أن هناك في مكة رجلا يدعو إلى لا إله إلا الله، فشقت الصمت والأنسام تحملها تحت السكينة من غار إلى غار، تطوي الدياجير مثل الفجر في ألق تروي الفيافي كمثل السلسل الجاري، الشمس والبدر في كفيك لو نزلت ما أطفأت فيك ضوء النور والنار، أنت اليتيم ولكن فيك ملحمة يذوب في ساحها مليون جباري. هذا الرجل أتى من الغار يقول لا إله إلا الله، وبعد 25 سنة وإذا أسبانيا تدخل معه في الغار، والسند وتركستان وبخارى وثلاثة أرباع الدنيا. فأبو ذر كان يرعى في الصحراء بدوي رضي الله عنه وأرضاه، فسمع قالوا في مكة رجل يدعو إلى الله، والإنسان يحب الاكتشاف يحب الاطلاع، طفلك الآن إذا أتيت له بآلة وأصبح يتحدث قال ما اسم هذا المسمار كذا، وتبقى معه ليلة كاملة وأنت تسمي له كل غرض، من اتصل بك، ما اسمه، ما اسم هذا؟ ما اسم ذاك؟ فيحب الاطلاع. قال لأخيه: اذهب إلى هذا الرجل الذي في مكة وانظر ماذا يدعو إليه حتى نرى. فركب أخوه، يقول يسمى أنيس، ركب على الناقة ووصل للرسول صلى الله عليه وسلم. لكن يظهر أن أنيس كان مستعجل، يريد يأخذ من رؤوس الشجر الأخبار ما يتفصلها. جاء وكفار قريش هيأ وزارة إعلام متنقلة في أنحاء مكة، كلما أتى داخل قال: عم صباحا يا أخ العرب، ماذا تريد؟ قال: أريد محمدا. قالوا: مجنون ساحر. قال: في أمان الله. رجع قالوا: مجنون ساحر. وكانوا يرشون الناس. أتى الأعشى شاعر نجد يريد أن يسلم ويدخل في دين الله، أتى بقصيدة رنانة طنانة يقول فيها: ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا، وعادك ما عاد السليم مسهدا، شباب وشيب، اسمع الشعر، شباب وشيب وافتقار ولذة، فلله هذا الدهر كيف ترددا، فآليت لا أرثي لها من كلالة. يقول: أقسمت أني أترك الناقة تمشي إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فآليت لا أرثي لها من كلالة ولا من حفا حتى تزور محمدا، متى ما تناخي عند باب ابن هاشم تراحي وتلقي من فواضله يدا، إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى، ولا قيت بعد المؤت من قد تزودا، ندمت على أن لا تكون كمثله، وأنك لم ترصد لما كان أرصدا. هو من الشعراء العالميين، واقترب بهذه القصيدة يريد يحيي عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وليته لقيه، لكن قضاء الله. فلقيه أبو سفيان وهو مشرك، قال: أبو سفيان، إلى أين يا الأعشاء؟ قال: إلى محمد. قال: ما عندك؟ قال: امتدحه بقصيدة. قال: كم تظن أنه يعطيك من المال؟ قال: 100 ناقة، يعني صنف الجائزة. قال: خذ 100 ناقة. فأخذها فعاد، فلما وصل إلى دراب نكسته ناقة فمات كافرا. كان كفار قريش يرصدون الطرق، يسمى هذا الحظر الإعلامي، لا يصل إنسان إلا الغزوه، حتى يقول أحدهم خائف، الطفيل بن عمرو الدوسي يقول: وضعت القطن في أذني حتى لا أسمع شيء. وقصته أخرى، فوصل أخو أبي ذر إلى مكة فقالوا: احذر الساحر، احذر الكاهن، احذر المجنون. قال: ماذا يدعو إليه؟ قالوا: مجنون. يدعو لماذا؟ قال: مجنون. قالوا: مجنون. فرجع: أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ فرجع إلى أخيه، قال: رجل يقول مجنون أو ساحر أو كاهن يدعو إلى شيء، وردوه قومه. قال أبو ذر: ما قضيت ما في نفسي، والمثل العام يقول: ما قضى لحاجة مثل ساحر، يعني ما أن أصفتني. فقال: فعليك بالغنم، ومثل ما يقول أنا أتيك بخبره. فركب الناقة ودخل مكة، وكان ذكيا، يريد يسمى الباحث عن الحقيقة، يريد أن يصل إلى الرجل، يريد أن يسمع. ولذلك احذروا من وكالة يقولون، يعني بعض الناس يأتيك بقصة، قلت: من أخبرك حفظك؟ قال: يقولون هذا، هذا كذب. وهذا يعني تصنيف الآراء على هذه المنقولات خطأ، وتهز شخصية الإنسان، بئس مطية الرجل، زعموا يقوله عليه الصلاة والسلام. لا، قالوا وقلنا ليست كلمة، قيل وقال، ممنوعة في الشرع. وبعض الشباب يأتيك وبعض الإخوة يأتيك يقول: حدثني شاب أنه وقع قصة مريبة مدهشة، فنذهب إلى ذاك، من حدثك؟ قال: حدثني شاب. ونذهب إلى الشاب، قال: حدثني شاب، حتى يضيع السند معضل. فهذا ما يصلح، لا بد أن يكون السند قوي. ولا تكف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر كل أولئك كان عنه مسؤولا. دخل أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه مكة، ولما وصل الحرم وفقه الله بعلي بن أبي طالب، حياه الله، حيا الله علي، وسوف يكون لنا ليلة مع أبي الحسن لا تغرب نجومها. علي هذا محبوب، لكن نحبه الحب القدسي الطاهر الذي يقربنا منه إلى الله ويجلسنا معه في الجنة. كان علي ذاك الوقت شاب يتوقد، أبوه شيخ أبو طالب لكن رفض الإسلام، لكن هذا الشاب الحي يقول العقاد في كلمة معناها، قال: إن في قصة علي سلوة، سلوة للمنكوبين في الحياة، وسلوة للصابرين على طريق الجهاد، وسلوة للعلماء المضطهدين، وسلوة للمجاهدين الذين يريدون الحق، وسلوة للمستضعفين في الأرض. وجد أبا ذر فحيا، قال: من أين أتيت أخ العرب؟ أول تعارف. قال: جيت ألتبس هذا الرجل. قال: تعال معي. فأدخله عنده فأعطاه زبيب، لم يكن عندهم أكل جاهز هناك ولا شيء، عندهم خبز وزبيب وماء، وفتحوا الدنيا. ولما نحن أصبحنا نموت في غرف الباطنية لم نفتح شيئا، وهذا أمر معلوم، فإن المستشفى الآن فيه 7 غرف للباطنية ونصف غرفة للحنجرة، وما سمعنا بأحد مات من الحنجرة، لكن لما الناس ماتوا من الباطنية كبارا وصغارا فأنسأل الله أن يجمعنا بهم في دار الكرامة وأن يثيبهم على ما قدموا من الجهاد. المقصد أعطاه زبيب فالكل فأكل. قال أين هذا، أين هذا الرجل الذي يدعى أنه نبي، يدعي أنه نبي؟ قال أنا أنزل أنا وياك إلى الحرم، علي رضي الله عنه، فإذا صادفت أنا أو وافقت رسول الله عليه وسلم سوف أتظاهر أني أصلح أو أخصف نعلي، فهو الرجل الذي أمامي فسلم عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم يظهر بين الناس، ليس شخصا عاديا حتى في مظهره، يعني يقول أنس والله الذي لا إله إلا هو لقد نظرت إلى البدر ليلة 14 وإلى وجه صلى الله عليه وسلم لوجهه أجمل من القمر ليلة 14. وقال أبو هريرة كان الشمس تجري في وجهه، حتى يقول سيد قطب أنه مهيأ حتى جسمانيا ليقود العالم. يقول من رواحة لما رأى وجه الرسول صلى الله عليه وسلم لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان منظره ينبئك بالخبر. معروف عليه من الهابة والجلالة والملاحة والنور والجمال، سبحان من صوره فأحسن تصويره، جميل أدعج العينين، شديد سواد المشافر هذه، بياضه مشوب بحمرة تؤثر فيها أي أدنى شيء، حتى إذا وضع أصابعه أثرت في وجهه كأنه يخرج من ديماس، ما كأنه خرج من مكة أرض القحولة وأرض الجفاف والجدب، لا، مهيأ ليقود العالم. قال إذا نزلت ووافقته فأتظاهر بإصلاح نعلي فتقدم وسلم عليه. فنزل علي، لماذا علي؟ يخاف من الاستخبارات، لأن كفار قريش ملاحقين بالعيون، يقولون هذا اللي يدلل الناس على محمد، شوف له جاب لنا واحد اليوم اضربه، وهذا جاهزين، هناك فرقة للضرب وفرقة للعفس والدفس وفرقة للمصارعة وفرقة للملاكمة، هم كذا مجهزين. والرسول صلى الله عليه وسلم يشهد هذه المناظر كل يوم صلى الله عليه وسلم، يرى الأصنام ما كسرها، لأنه يريد أن يكسرها من العقول أولا، ويأتون إليه صلى الله عليه وسلم يريدون اغتياله ويحميها الله عز وجل، يأتي ملك الجبال يقول أطبق عليه من الأخشبين، قال لا، إني أسأل الله أن يخرج من أصلابهم من لا يشرك بالله شيئا، يدمون عقبه ويسيل الدم فيمسح الدم ويسكت ويصبر، فيقول ملك الجبال أو دكدك عليهم، قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، فيقول الله وإنك لعلى خلق عظيم. كيف تتحمل؟ من يستطيع أن يعيش معك؟ كيف تمسك أعصابك أمام هذا الهيجان؟ الإنسان منا الآن على متر من الأرض يذابح، أنا أعرف بعض الناس يحمل مسدس يقول أذبحه ويذبحني هذا اليوم، وتجد ما ميزاق ولا زربة ولا سكة، وهو لو أتى اليهود فر في تامه. المقصد وصل إليه، لكني نسيت كيف وصل إليه. وقف علي رضي الله عنه يخصف نعله فتقدم وراء الرسول صلى الله عليه وسلم، عرف أنه هو، قال عم صباحا يا أخ العرب، هذه تحية الجاهلية، ما كانوا يعرفون السلام عليكم، الذي أتى بالسلام محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أتى ببسم الله محمد، الذي أتى بالحمد لله الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي أتى بالله أكبر محمد صلى الله عليه وسلم، علمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. عم صباحا، يقول أمر القيس ألا عم صباحا أيها الطلل البالي، وهل يعما من كان في العصر الخالي، وهل يعما إلا سعيدا منعما قليل الهموم لا يبيت بأوجالي، وهي قصيدة رائعة بديعة، لكنه هو جاهلي يقود الشعراء إلى النار. قال عم صباحا يا أخ العرب، فنظر إليه صلى الله عليه وسلم وهو جالس، قال إن الله أبدلني بتحية خير من تحيتك. قال ما هي؟ قال السلام عليكم ورحمة الله. قال السلام عليكم ورحمة الله. قال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فجلس. وأتى هذا اللقاء الحار، واسمع الحوار، فقال صلى الله عليه وسلم، يبدأ هو صلى الله عليه وسلم، وهذا من لطفه ومن حسنه ومن خلقه البديع، يقول سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، يقول كيف دخلت إلى قلوب العرب؟ العربي قبل الإسلام عقله جاف خشب، من يكلم الخشب؟ سيفه معه يذبح أخاه، لا يفهم، لا طهارة، لا فكر، لا أدب، لا رقي، لا احترام. كيف ألفت بين قلوب الناس؟ وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فكان من هدي يسأل القادم، وهذا من حسن الكرم. إذا أتاك ضيف وجلس اسأله كيف حالكم، كيف أهلكم، جاءكم أمطار، إما أن تسكت وتضرب عن الكلام لهذه المصيبة التي ألمت بك فلن يفاتحك وسوف يستأذن أو يتوب ما يعود لك مرة ثانية. أحادث ضيفي قبل إنزال رحله ويخصب عندي والمكان جديد، وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى، ولكنما وجه الكريم خصيب. فقال من الرجل؟ قال أبو ذر. قال ممن؟ قال من غفار. فتبسم عليه الصلاة والسلام تبسم الطموح للمستقبل، والنظر إلى هذا الرجل لهذه الأمة يحاصر في مكة لا جندي ولا حارس ولا معه مؤيدون، معه شيخ هو أبو بكر، ومعه غلام علي، ومعه مولى زيد بن حارثة، ومعه امرأة خديجة، أربعة، هذه حصيلة الدعوة. ويأتيه وهو على الصفا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فيضحك كفار قريش ويمتسم بعضهم إلى بعض، قالوا رحمة للعالمين، هو ما استطاع يمنع نفسه. ولكن والله اجتاحهم، وبعد 10 سنوات أو أكثر دخل والعصا بيده ويقول وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، فتتنكس الأصنام، وفتح الدنيا وفتح المعمورة. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. قال صلى الله عليه وسلم ممن الرجل؟ قال من غفار. فتبسم صلى الله عليه وسلم ونظر في السماء، وما لغفار؟ كفار قريش يلحدون عند البيت سامرا تهجرون، يشربون الخمر عند الحجر الأسود، يكفرون بالله، يحاربون لا إله إلا الله، ويأتي هذا من غفار سلبت الحجاج وسرقت العرب يأتي يسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم وهو يتلفت إن الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم قال أبو ذر من أنت؟ قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال من أرسلك؟ قال الله. قال إلى من أرسلك؟ قال إلى الناس. قال بماذا أرسلك؟ انظر الأسئلة الحية الرائعة البديعة، لم يسألوا عن نسبه ولا متى ولد ولا بطاقتك الشخصية لو سمحت، ولا كم متى تزوجت، ولا كم عندك من طفل، 3 أسئلة. من أنت؟ رسول. من أرسلك؟ الله. إلى من أرسلك؟ إلى الناس، أو 4. بماذا أرسلك؟ بأن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. قال أسمعني من هذا الكلام الذي عندك، هذا العرب أمة ذكية تحفظ الشعر، تعرف الخطب، يعرفون السحر والكهانة، يعرفون كل شيء. قال أسمعني من الكلام الذي عندك. فابتدأ صلى الله عليه وسلم ينطلق، وأتى عليه بصورة وهي مختلفة عند أهل العلم، منهم من يقول أنه ابتدأ يرتل عليه بصوته الجميل الأخاذ، وإذا كان المرتل عليه الصلاة والسلام هو الرسول فكفى بك. قاف، كفى به، قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أبو ذر يعذر في الكلام، يدخل الكلام في قلبه، يطارد نفسه ويدخل في كل ذرة من جسمه، ووصل النور إلى عقله. ويستمر صلى الله عليه وسلم قال قف، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فتهلل وجهه صلى الله عليه وسلم وقال أبو ذر والله لا أقومن فأنادي بها عند الصفا. قال صلى الله عليه وسلم لا تقم، لا، يخاف عليه لأنه متهيئون الناس حول الحرم. فرفض وقام، قال يا معشر قريش أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فما انتهى من كلامه إلا وإذا هم يطوقونه فضربوه حتى أصبح مبطوحا في الأرض. هذه هي النتيجة، لكن في سبيل الله. وإذا دمه يسير وأغمي عليه ورش بالماء، قال العباس لكفار قريش ويلكم، هذا الذي في طريق مكة إلى الشام بإمكانه وقومه كما قال أن يعطل قافلتكم. فتورعوا خوفا من الحصار الاقتصادي ومن الحظر البحري الذي تعرفونه، وتوقفوا. ولما توقفوا رجع أبو ذر وعاد إلى غفار، فجمع قومه، كان شديدا في ذات الله، قويا متحمسا وسوف مندفعا، عنده عاطفة جياشة أحيانا تنضبط وأحيانا ما تنضبط. فجمع امرأته وقال جسمي من جسمك حرام، وهدمي من هدمك حرام، ودمي من دمك حرام حتى تؤمني بالله. قالت كيف أؤمن؟ فعلمها فآمنت، وعلم أهله فآمن، وجمع قومه تحت شجرة كبيرة فأخبرهم بهذا فآمنوا جميعا. ثم أتى بموكب من النور شق الظلام كمثل السلسل الجاري يمر بهم إلى المدينة. وقد انتقل صلى الله عليه وسلم بدعوته وكون العاصمة في المدينة، انتقل من مكة إلى المدينة يرسل النور من المدينة حيا على هواء المحبين مباشرة. فحياه صلى الله عليه وسلم وقام. يقول أحد أظنه خالد محمد خالد يقول قام الصحابة يظنون هناك جيش، أن هناك جيشا يريد أن يغزو المدينة. الغبار ينقاد من في السماء، والأمة أقبلت وما دروا، وهي قبيلة غفار أتى يقودها أبو ذر يدخل بها في الدين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قام صلى الله عليه وسلم وقام الصحابة، بعضهم خاف وفزع أخذوا الخبر، بعضهم لبس السلاح، لماذا هذه القبيلة تدخل هذا الدخول؟ سألوا قالوا أبو ذر دخل مسلما وحياه عليه الصلاة والسلام. وكان يقولون بعض أهل السير يقول هو التفت الرسول صلى الله عليه وسلم وعيونه تدمع قال عرفتني يا رسول الله؟ قال نعم عرفتك، لأن لقاء واحد عرف في الدين. يقول أنت عرفتني؟ قال نعم عرفتك. وماله لا يعرف محبيه، وماله لا يعرف أبنائه وتلاميذه عليه الصلاة والسلام. المصلحون أصابع جمعت يدا هي أنت، بل أنت يد البيضاء. أتطلبون من المختار معجزة يكفيه شعب من الأموات أحياه؟ ويدخل أبو ذر الدين وله مواقف أذكر بعضها لأن الوقت يحاصرنا. منها أعظم حديث لأهل الشام يرويه أبو ذر، وما أعلم في السيرة أكثر أو في الأحاديث النبوية أكثر تأثيرا من هذا الحديث، رواه مسلم والإمام أحمد والترمذي، وهو قوله عليه الصلاة والسلام يقول الله سبحانه وتعالى يا عبادي إني حرمت الظلم بينكم فلا تظالموا، يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموا يطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يكفينا شرفا أن نراوي هذا الحديث أبو ذر، كان إذا حدث به يقول يقوم على ركبه من جلالة الحديث. هذا الحديث من كلام حديث قدسي رائع يصل إلى القلوب. وكان الراوي عنها أبو مسلم الخولاني وكيل أبو إدريس وهو الصحيح يجثو على ركبتيه إذا أراد أن يحدث. قال الإمام أحمد ليس لأهل الشام أشرف من هذا الحديث، حديث شريف عظيم يرويها أبو ذر للناس. وكان إذا أراد أن يستفتح خطبته يقوم على ركبه ويذكره للناس ويرسله للقلوب ويحيي به الأرواح. أبو ذر وبلال، هناك قصة وقعت لأبي ذر مع بلال. جلس الصحابة يتشاورون وقائدهم خالد بن الوليد في معركة، فتكلم بلال رضي الله عنه، وتعرف أنه أسود لكنه منادي السماء، بلال حبيبنا. وكان عمر يقول أبو بكر سيدنا واعتق سيدنا، يعني بلال صوت الحق، بلال الذي رفع الصوت الخالد الله أكبر الله أكبر، والله جعله سيدا من السادات وله قصر في الجنة. فتكلم قاطع أبا ذر فقال أبو ذر تقاطعني يا ابن السوداء؟ سبحان الله، أين هل ضل فكره؟ هل ضاع عقله رضي الله عنه؟ لماذا هذا الكلام؟ وهل الله عز وجل يحاسب الناس على الألوان؟ وهل عندنا تمييز عنصري؟ وهل نحن نعود إلى الأنساب؟ وترى يا أيها الإخوة عند هذه المسألة ترى من الأخطاء التي في مجتمعاتنا أقولها وهو كلمة أهل العلم وهي ما يوافق كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها حرام الطبقية في المجتمع وأنها تخالف الكتاب والسنة، قضية قبيلي وغير قبيلي، قضية الذين يقولون هذا خط كذا وهذا خط كذا، هؤلاء يتزوجون من هؤلاء وهؤلاء لا يتزوجون من هؤلاء، هذا حرام ومنكر، وهي مما يخدش وجه ديننا، وهي يزري بنا أمام الأمم وأمام الشعوب وأمام الدول الأخرى وأمام الديانات خطأ. هذه موجودة في المناطق عندنا وكأن الناس مجمعون عليها ويرضون بها، وصنفوا الأسر أسرة قبيلة وأسرة غير قبيلة، موالي وأشراف، ويسمونها بالمفهوم الساذج الرخيص الحقير، هذا خط 110 وهذا خط 220. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. بلال هذا تزوج قرشية أخت عبد الرحمن بن عوف هالة رضي الله عنها، والشرف لعبد الرحمن بن عوف. ويقول عمر بقي علي مسألة، وددت أني زوجت بلالا إحدى بناتي، لله درك يا فاروق الدنيا ويا فاروق التاريخ. يقول لا زال في قلبي حسرة، وددت أني تشرفت وزوجت هذا الرجل العظيم التاريخ الأجل. يقول خالد محمد خالد بلال يعرفه مسلم الصين ومسلم اليابان ومسلم السودان ومسلم العراق والمغرب وكل مسلم على وجه الأرض، الأطفال يعرفون بلال. فيقول يا ابن السوداء، قال بلال والله لأرفعنك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إنما المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. لماذا الانتهاك الأعراض؟ لماذا ذكر الألوان؟ أنحن في جنوب إفريقيا أو في إسرائيل؟ نحن في المدينة. فذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبره، فامتقع وجهه عليه الصلاة والسلام واحمر وتأثر كثيرا. ودخل أبو ذر المذنب دائم خائف، دخل يسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، قال فسلمت عليه فوالله ما علمت هل رد عليه السلام أم لا من الغضب، والتفت إلى صلى الله عليه وسلم مؤنبا ومؤدبا ومغضوبا، قال أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، بقي فيك رواسب من الجاهلية. أنا جئت، يعني مفهوم الحال والكلام لسان الحال، أنا جئت أطمس الجاهلية، جئت أمحو هذه الوثنية التخلف، جئت أقصم رأس الرجعية، جئت أنور العقول وأحرر الأبدان والأفكار، جئت أدعو إلى تحرير الإنسان وإخاء الإنسان مع الإنسان، لا طبقية ولا تمييز عنصري ولا دم ولا لغة ولا لون. جئت بلافتة لا إله إلا الله، فبلال يدخل الجنة وأبو جهل سيد قريش يدخل النار، وصهيب الرومي المولى يدخل الجنة وفرعون في النار. ما هناك فخر، إذا افتخرت بآباء بهم كرم نعم صدقت، ولكن بئس ما ولدوا. فندم أبو ذر وبكى وقال يا رسول الله على كبر سني؟ يقول في جهلي على كبر سني؟ قال نعم. ثم خرج أبو ذر فمر بلال فوضع أبو ذر رأسه في الأرض على التراب وقال لا أرفع رأسي حتى تطأه بقدمك أنت الكريم. فبكى أبو بلال واحتضن أبا ذر من على التراب وعانقه وتباكيا وقال والله لا أطأك برجلي، إذا اقتتلت يوما ففاضت دماؤها تذكرت القربى ففاضت دموعها. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. اسمع لأبي تمام شاعر الإبداع، يقول في الإخاء إن كيد مضطرف الإخاء، هذه قصة أبي ذر وبلال، إن كيد مضطرف الإخاء فإننا نغدو ونسري في إخاء تالدي، أو يختلف ماء الغمام فماؤنا، أو يختلف ماء الوصال فماؤنا، عذب تحدر من غمام واحد. ما هناك سوداني ومصري وسعودي ويمني وكويتي ومغربي وباكستاني، لا، ما دمنا رفعنا لا إله إلا الله ولافتة إياك نعبد وإياك نستعين فكلنا سواسية وأعظمنا المتقي. أو يختلف ماء الوصال فماؤنا عذب تحدر من غمام واحد، أو يفترق نسب يؤلف بيننا دين أقمناه مقام الوالد. ويصلح أبو ذر رضي الله عنه وينتبه لنفسه في هذا الجانب وتستمر به الحياة. ويولي الرسول عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة الإمارة، بعض الناس يصلح الإمارة، يصلح المنصب، يصلح الوظيفة، وبعض الناس ولو كان صالحا لو رعى شاتين ضيعها صراحة، يعني لا يعرف حتى الدبابيس ربما تضيع من مكتبه. ويقول عمر: اللهم إني أعوذ بك من جلد الفاجر ومن ضعف المؤمن. يعني أحيانا ليس مقصودي الطاقة فقط في الصلاح، لا بد من الصلاح مع القوة، مع الفهم، مع الإدراك. فأبو الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعين الناس في، يعرف صلى الله عليه وسلم هو الذي ربى الصحابة، يعرف طاقاتهم، هذا ميزة له. رأى خالد بن الوليد، أين يصلح خالد؟ لو جعله صلى الله عليه وسلم فرضيا ما يعرف يقسم مسألة الفرائض، ما سمع أن خالد بن الوليد يقسم الفرائض، لا يعرف نصيب الجدة ولا الخالة ولا العمة. هو يعرف يقطع الرؤوس وزيد يقسم للموتى، إذا قطع الرأس يقول أنتم تصرفوا في الميراث، أنا علي قطع لكم الرؤوس وأنتم تصرفوا في المواريث حفظكم الله. فهو في قسم الجهاد، وهو رئيس قسم الجهاد، وهو متخصص في ضرب الأعناق في سبيل الله. 90 معركة مرت محجلة من بعد 10 بنان الفتح يحصيها، وخالد في سبيل الله مشعلها، وخالد في سبيل الله مذكيها، ما نازل الفرس إلا خاب نازلهم، ولا رمى الروم إلا طاش راميها. هذا خالد حسان بن ثابت. ماذا يجد التفسير؟ ما يفسر القرآن، عنده قوافي قسم الأدب، يدخل الجنة بالأدب، يقرب له صلى الله عليه وسلم المنبر ويقول اهجهم وروح القدس يؤيده. زيد بن ثابت أفرضكم زيد، معاذ أعلم أمتي بالحلال والحرام، أبي أقرأ أمتي سيد القراء أبي، هكذا التخصصات. هذا يجب أن يعيها المربون والأساتذة. ما تجعل طالبا يجيد الخط تجعله خطيبا وهو معرف يتكلم كلمتين، والخطيب خطاطا، لا، قد علم كل أناس مشربهم. وهذه كررت لكن يعيدها من باب التربية. فقال لما رأهم أبو ذر يتقسمون، يعني يظن رضي الله عنه أن الأمر يعني بلا أولى، فذهب الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله وليت فلان ووليت فلان ووليت فلان، أريد توليني، يعني النفس تحب، يعني يريد مرسوم في الصباح يصدر بدري أن قد وليناه كذا وكذا، مكة أو ولاية أو بيت المال أو كذا. فتبسم صلى الله عليه وسلم، يعرف الطاقات ويعرف الاستعدادات ويعرف الناس، ونعرف أن أبا ذر أمين والله وصادق والله، لكن المسألة يراد لها تخصصات. فتبسم صلى الله عليه وسلم وضرب على كتف قال: إنك امرؤ ضعيف، وإنها أمانة، وإنها خزي وندامة يوم القيامة، وإنها نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. هذه الإمارة دائما المنصب نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. كيف؟ أول ما يتولى الإنسان، أول ما يأتيه مرسوم التعيين، ما شاء الله عيد، والحارة تشتبك باللمبات الكهربائية، والزل المفروش، والجيران والزيارات، والهاتف يشتغل، والبرقيات نهنئكم بمنصبكم الجديد، فسيروا على بركة الله باليمن والمسرات. وبعد سنة ومرسوم يعفى، فيجلس يبكي في بيت، في غرفة، والوالدة في غرفة، وزوجته في غرفة، والأطفال، وخرب المطبخ، والسيارة، والأصدقاء تفرقوا. بئسة الفاطمة، هذه مناصب الدنيا، لأن الذي يؤتيها بشر وينزعها بشر، لكن الله عز وجل إذا أتى الإنسان لا ينزعه إلا هو، كل يوم هو في شأن. يقول إبراهيم بن أدهم: إن في عيش لو علم به الملوك لجالدون عليه بالسيوف. كان ينام إبراهيم بن أدهم على الرصيف، لكن عنده إيمان وقوة واتصال بالله عز وجل، مثل ما فعل ابن تيمية دخل على ابن قطلوبك السلطان السلجوقي يقول اعلن الجهاد، كان هو سلطان يشرب الخمر، مسلم لكن يشرب الخمر، التتار اجتاحوا العالم الإسلامي، دمروا الدنيا، فدخل ابن تيمية على السلطان السلجوقي يقول اعلن الجهاد الآن. قال التتار، قال: والله لا تعلنن الجهاد، قاتلهم بالسيوف الشرعية المحمدية، اعلن الجهاد. قال: يهزمونا. قال: والله لننتصرن. قال: قل إن شاء الله. قال: إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. قال: يا ابن تيمية سامحنا، نريد أن نزرناك في بيتك، يعني دبلجة هذه. يقول: سامحنا، يوم جيتنا ونريد أن نزورناك في بيت. قال دعنا من كدوراتك يا ابن قطلوبك. كان موسى يزور فرعون في اليوم مرارا. ثم ذكره قال سمعنا يا ابن تيمية، يعني يقول سمعنا من الأخبار أنك تريد ملكنا. فضحك ابن تيمية قال ملكك؟ قال والله ما ملكك وملك أجدادك يساوي عندي فلسا، إني أريد جنة أرضها السموات والأرض. خذوا كل دنياكم واتركوا فؤادي حرا طليقا غريبا، فإني أعظمكم ثروة وإن خلتموني وحيدا سليبا. الشاهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما ولاه منصبا ورضيه، يقول ما تصلح أنت ضعيف. قالوا ضعيف الرأي رضي الله عنه، قد يكون إنسان صالح ولا ينقص لكن تلخبط عليه الأمور. هل نجرب أحيانا قد تغيب من مكتبك تأتي بأحد الموظفين ولو كان صالح يصوم 3 أيام من كل شهر يصلي الضحى لكن يلخبط عليك المسألة، يضيع عليك المعاملات، يجعلها حئص بيس وهو صالح. لكن الأمور لابد تعطى لأهلها الذين يدركونها، وهذا أمر معلوم في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول رضي الله عنه أرضاه في نص الحديث هنا عند مسلم وأحمد، يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على 2 ولا تولين مال يتيم. كان أبو ذر حتى في الإمامة ما يتقدم، يقول لا يتولى على 2، وما كان يتأمر في السفر، يكره الإمارة لأنها كلفة ولأنها كثيرة الأوجاع، الرأس دائم كثير الأوجاع والأصداع، ولأن حمل المغرم. كان عمر بن عبد العزيز وهو أمير المؤمنين لا ينام بعض الليالي، فتقول زوجته فاطمة لما لا تنام يا أمير المؤمنين؟ قال كيف أنام وأمة محمد في عنقي عليه الصلاة والسلام، الفقير والمسكين والأرملة والمحتاج كيف أنام والله يسألني يوم القيامة عنه. وكان عمر يبكي ويجلس ثم يقول يا ليت أمي لم تلدني، يا ليتني كنت شجرة، يا ليتني ما عرفت الحياة، يا ليتني ما توليت الخلافة. وعند أحمد في المسند ما من أمير يلي أوالي إلا غل يوم القيامة، فإن عدل أطلق وإن لم يعدل دهده على وجهه في النار. فالرسول صلى الله عليه وسلم حذر أبا ذر لأنه لا يصلح لهذا ونهاه وأبعد عن هذا، فرضي الله عنه وأرضاه. أبو ذر يقول هنا بايعني رسول الله صلى الله عليه وسلم 5، يعني 5 بيعات، وواثقني 7، وأشهد الله علي 7 ألا أخاف في الله لومة لائم. رواه أحمد بسند جيد. سمعتم الحديث؟ يقول بايعني رسول الله صلى الله عليه وسلم 5، وواثقني 7، وأشهد علي الله 7، أو واثقني 7 وأشهد علي الله 9 ألا أخاف في الله لومة لائم، يعني أن تقول الحق. ولذلك كان يقول الحق وأحيانا يكاد رأسه أن يطير، يأتيه سيف يطير رأسه، لكن مثل ما يقول النبطي في سوق جاءتك ما هي في سوق هونا، يعني من الله عز وجل على حكمة على بصيرة. يقول بايعت ألا أخاف في الله لومة لائم. يذهب إلى دمشق في عهد ينهى عن المنكر، يستدعى نهيت عن المنكر. يذهب إلى في عهد عثمان يتكلم مع بعض الصحابة، يرى أهل الأموال يتكلم معهم، ما يقف موقف إلا ويتكلم، لأنه دائم يقول ألا أخاف في الله لومة لائم. ويقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فجلست إليه فقال أصليت؟ قلت لا. فأقام صلى الله عليه وسلم فصلى، ثم جلس مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي الرواية الأخرى أنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدني منجدلا في المسجد، وهذا عند أحمد والطبراني وفي شهر بن حوشب وهو ضعيف. فقال فاستويت جالسا، فقال صلى الله عليه وسلم أتنام في المسجد؟ وهو جائز النوم في المسجد، لكن يسأله صلى الله عليه وسلم يعني أنت دائما تنام هنا في المسجد؟ قال يا رسول الله وهل لي بيت غير المسجد؟ يقول أين أنام؟ لا فندق ولا بيت. قال كيف بك إذا أخرجوك من المسجد؟ يخبره عن المستقبل، يقول كيف بك أنت إذا مر بك يوم يقول أخرج من المدينة؟ قال يا رسول الله أخرج إلى الشام، أرض الغزو وأرض الأنبياء وأرض بيت المقدس. قال فكيف إذا أخرجوك من الشام؟ قال أعود إلى هذا المسجد، إلى المدينة يعني. قال كيف إذا أخرجوك من المدينة؟ قال أخذ سيفي فأقاتلهم. فتبسم عليه الصلاة والسلام، قال لا تصبر وتحتسب. قال فأنا صابر ومحتسب. وأتى هذه ما أخبر صلى الله عليه وسلم، أتى والله. تولى عثمان رضي الله عنه، وقام أبو ذر يناشد الناس بأن لا يدخروا الأموال، وهو رأي خطأ،
ويرى أنه خطأ، وكلما أتى إلى مجلس في المسجد صاح فيها وصاح في التجار وفي السوق. فأراد عثمان رضي الله عنه أن يسيره للشام ليعلم الناس ولتهدأ المدينة نسبيا، فذهب إلى الشام فجلس في المجالس في الشام. هذا خطأ، ولا تكتنز الأموال، وكل ما رأى منكر عدا عليه، وعنده سكين، كل ما رأى جرة خمر في دمشق شقها، وكل ما رأى نصراني لا يتقيد بحكم الإسلام ضربه، يعني لا تخافوا في الله لومة لائم. فكتب معاوية إلى عثمان: إن كان لك حاجة بالشام فخذ أبا ذر إليك، يقول: إن كان تريد باقي تريد الشام خذها، ولا راحت المسألة. فكتب عثمان إلى أبي ذر: تعال. فأتى وهو خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: كيف منين تذهب؟ قال: اذهب إلى الشام. فذهب ورده صاحب الشام إلى عثمان، فدخل على عثمان، فلما أجلسه شاوره الصحابة فقال أبو ذر: يا أمير المؤمنين، يقصد عثمان، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي: إذا بلغ البناء سلع فاخرج منها، سلع جبل في المدينة، يقول: إذا بلغ العمار، إذا امتدت البيوت والسكنة إلى سلع فاخرج من المدينة، قد تغير الحال، تبقى صافيا نقيا طاهرا، وأنا خارج أستأذنك. قال: اذهب. فأخذ أعنزه وأخذ خيمته وأخذ زوجته وذهب إلى الربذة على 3 أميال من المدينة، فنصب خيمته هناك. لوحوا بالكنوز، راموا محالا، وأروني تلك الدنانير ملسم كلها لا أريد، فكوا عناني، أطلقوا مهجتي ورأسي، فرأسي أقسى، واتركوني أذوب في كل قلب أغرس الحب في حناياه غرسا، أجتري كل روضة بدموعي، وأبث الأزهار في الروض همسا، هذه خيمتي وهذا نشيدي ونشيد الرياح لحنا وهمسا، إلى آخر ما قال. ذهب في الربذة، وكان يأتي عند الجمرات في الحج فيعظ الناس، فيقول له أحد الناس: لا تتكلم، أمير المؤمنين ينهاك. فيقول البخاري، وهي في الصحيح البخاري، فيقول أبو ذر: أنت رقيب علي، والله لو وضع الصمصامة على هذه، يعني السيف، وبقي كلمة ما أظن أني بلغت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبلغنها. يقول: والله لو وضعتم السيف على هذه وبقي عندي كلمة من الأمر بالمعروف عن المنكر لأطلقتها. فيقول: لا تظن تخوفني بالموت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بايعه ألا يخاف في الله لومة لائم. وجلس في الربذة، كان يزوره الصحابة هناك، وكان يأتي أحيانا يحضر صلاة الجمعة، وأحيانا يزور عثمان. وعند الذهب في السير أن ابن عباس كان حارسا على باب عثمان رضي الله عنه، ابن عباس العالم عبد الله بن عباس كان على باب عثمان، وعثمان الخليفة، قليلا فإذا أبو ذر يستأذن، وكان يخاف الناس من أبي ذر، صاطي قوي حار. فطرق الباب: من؟ أبو ذر. قال ابن عباس لعثمان والصحابة جلوس: أبو ذر يستأذن. قال: إذن له إن شئت أن تحزننا هذا اليوم وتهممنا وتبرح بنا، وهذا موجود في السير راجعوه، يقول: إن شئت أن تدخل علينا الهم هذا اليوم، لأنه هناك يكون في تجار جالسون وسوف يهاجمهم، وهناك أناس ما عدلوا سوف يخاصمهم، وهناك يخربون، وهناك شيء، وهو يعطي كل إنسان حقه. قال: إن شئت أن تهممنا هذا اليوم فأذن له، لكن الله المستعان. يرد أبا ذر، قال: إذن له. فدخل معه العصا: سلام عليكم. عليكم السلام، تفضل. جلس جالسون، سكت المجلس، وبدأ عثمان رضي الله عنه يتكلم في مسألة فرضية ما لها علاقة بالتجارة ولا بالصناعة ولا بالزراعة ولا بالبلديات. قال: ما رأيك يا كعب، هذا كعب الأحبار يقسم فرائض، ما رأيك يا كعب في عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، مات وترك مالا، ما رأيك في هذا المال؟ أتى كعب الآن يقسم، هو صحيح، قال: تقضى ديونه وتقسم في ورثته. فقام أبو ذر بسم الله دوف، فضربه في رأسه هكذا في السير، والله موجودة بنصها وفصها وراجعها في السير المجلد الثاني، فضربه في رأسه، ما عنده العصا موجودة. قال: تضلل الناس، لا بل يوزعه في الناس، يعني مبدأ الأول مبدأ الاشتراكية. وجله الله وعزه الله عن الاشتراكية، ورفعه الله وكرمه، لكن دخل منها ستالين، فيقول: لا لا، يوزع كله. قال عثمان: هذا ما تحرينا منك منذ اليوم، يعني هذا الذي انتظرناه. وبدأ يحاجر رضي الله عنه ويقول كذا وكذا وكذا، وفي الأخير هدى عثمان المسألة رضي الله عنه وأرضاه. كلما تكلم أحد قام أبو ذر وأعطاه رد عليه، وفي الأخير أصلح المسألة وعاد إلى الربذة، وآتاه الموت. كل نفس ذائقة الموت. ولكنه صافيا لم يتعلق من الدنيا بشيء، ما تولى إمره ولا جمع مال ولا عنده ذهب ولا كنوز، مثل ما أخبرتكم هذا رأس المال الذي عنده. وأتته سكرات الموت، فبكت امرأته قالت: يا أبا ذر، بعد صحبة الرسول عليه الصلاة والسلام، بعد الجهاد الطويل، بعد صحبتك لأبي بكر وعمر، تموت وحدك في الصحراء؟ فالتفت إليها قال: لا عليك، لن أموت وحدي، إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أني أموت بالصحراء في العراء، وسوف يشهدني عصابة من المؤمنين وهذا أمر الله. أوصى وودع الحياة وهو باسما راضيا عن الله، وهو يحمل المنهج الرباني: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقبل هذا أنتقل بكم، لأنه في الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: رحم الله أو رحمك الله يا أبا ذر، تعيش وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك. وهذا الحديث سوف أخرجه لكم إن شاء الله. رحم الله أبا ذر، وذكر في الإصابة هذا الحديث، ورواه البخاري في الكبير وغيره، ولكنه ضعيف في سنده، بريدة بن سفيان ضعفه أهل العلم. أيها الإخوة، تخلف أبو ذر رضي الله عنه في معركة تبوك، وأتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يحمل متاعه وحده، قال: رحم الله أبا ذر، يموت وحده ويبعث وحده، أو يعيش وحده ويبعث وحده ويموت وحده، وكما قال صلى الله عليه وسلم. والحديث كما قلت ضعيف، مات وحده في الصحراء، وأتى عصابة من المؤمنين، يقول الذهبي وأمثاله، كان منهم ابن مسعود، فلما مات وغسل وطيب وكفن وضعوه أهله على قارعة الطريق، وأتى ابن مسعود من العراق يريد المدينة، يريد المدينة، فرأى الجنازة على الطريق، فأخذ يولول ويبكي ويقول: وحبيبه وأبا ذرّه. ثم أتى فقبله وقال: صدق حبيبي صلى الله عليه وسلم، تموت وحدك وتعيش وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك. شيعوه وصلوا عليه ودعوا له وذهب إلى الله، ولكنه بقي في أرواحنا وبقي في قلوبنا وبقي في تاريخنا، بزهده، بصدقه مع الله، بإخلاصه في الدعوة، بجهره بالحق، بأمره بالمعروف ونهى المنكر، بحمله للقرآن، بتصرفه بحمل السنة، بثباته، بصبره، بكل خصلة جميلة. إنه قدوة للجيل، إنه أستاذ في هذا الفن. وأنا أعرف من أخباري الكثير، ولكن الوقت كما ترون زاحمنا وأصبح أمامنا الوقت ضعيف، وإلا ففي أخباري كثرة كاثرة، ولعل هناك أن يخرج كتاب فيه يتكلم عن نظرياته في الاقتصاد وفي العلم وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي الحياة وفي التربية. غفر الله له وجمعنا به، وسلام عليه يوم أسلم، وسلام عليه يوم جاهد، ويوم مات، ويوم يبعث حيا. وإلى الأذان ثم الأسئلة. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هنا خمس إعلانات. الإعلان الأول: السبت المقبل إن شاء الله محاضرة بعنوان شبابنا أمام المغريات، شبابنا أمام المغريات، ويحبذ من الشباب الحضور حتى يسمعوا بعض المسائل التي تهمهم في الحياة أمام المغريات المادية، وأمام المغريات الفكرية، وأمام المغريات الأدبية والعلمية. الإعلان الثاني: سوف يكون معنا إن شاء الله بدعوة من الشيخ عبد الرحمن الحماد، دعا الدكتور ناصر بن سليمان العمر لإلقاء محاضرة في هذا المسجد مساء يوم الأربعاء المقبل، لأن الشيخ عبد الرحمن الحماد رئيس مكتبة جامع اليحيى، فسوف يحاضر الدكتور ناصر العمر مساء الأربعاء في هذا المسجد بعنوان محاضرة بعنوان فقه الواقع، فعلى الغائب منكم أن يخبر الحاضر. الثاني: معنا مساء الخميس الشيخ أحمد القطان في هذا المسجد بعنوان محاضرة صفات المصلح المنقذ، ودعته كذلك مكتبة جامع اليحيى. الإعلان الرابع: الدكتور محمود الحريري سوف يلقي محاضرة في الكلية التقنية بأبها مساء الاثنين بعد غد بعد المغرب بعنوان الاقتصاد الإسلامي بين المبدأ والتطبيق، وهي مهمة، أرجو منكم الحرص على الحضور لتسمعوا شيئا عن الفكر أو الاقتصاد الإسلامي تطبيقا ومنهجا ونماذج. وهو مهمة هذه. الإعلان الخامس، الشيخ سعد الحجري عنده محاضرة مساء غد في مسجد أو جامع آل الغليظ. انتهت الإعلانات والحمد لله. ما سبب تسميته بأبي ذر؟ لا ندري والله. نعم، وما كنا على الغيب بحافظين أو حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإننا لصادقون. من هي زوجة أبي ذر؟ هي أم ذر. يقول: كنت أنا صغير أخذ من أبي فلوس. أريد الأسئلة أولا، ننتظر حتى نسمع. يا أيها الإخوة المعذرة، بعض الإخوة يعاتب في عدم الإجابة على الأسئلة، وهذه تحتاج إلى محاضرة كاملة، وبعضها شخصية وبعضها تكون لا يصلح إذاعتها أمام الناس، وبعضها ليست في الموضوع، فمعذرة إن أخذت ما يتعلق بأبي ذر رضي الله عنه. أبو ذر رضي الله عنه أرضاه، هل تولى إمره؟ لا، أخبرناك أنه ما تولى، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوله. هنا أسئلة كذلك عن، يقول نبذة عن الشيخ حافظ الحكمي من العلماء الفضلاء، ويحتاج إلى كلام طويل، ولكن إن شاء الله عسى أن يكون هناك فرصة لأتكلم في علمائنا، سلسلة علمائنا، وأتكلم عنه بإذن الله. رحمه الله وأسكنه في سحر الجنات. لماذا تركز على الصحابة في المحاضرات؟ لأنهم صحابة، أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لنتعلم منهم الأدب والحكمة والعلم والتربية، لنعيش معهم. المرء يحشر مع من أحب. تريد أن أتكلم عن هتلر أجل، ولا ستالين ولينين، ولا طه والطبلة؟ ما هي المحاضرة القادمة؟ شبابنا أمام المغريات. يقول شباب، يقول تكلمت عن الزهد فقامت أنفسنا إلى ذلك، ولكن أصلا هذا منعنا من الزهد، وخاصة مع المواد المجردة، يعني يقصد خاصة في نظام الساعات، فما هو العمل ذلك؟ الآن حل هذا السؤال. يعني ظهر لي أن العصر متطور، وأن الزهد قد ما يتحقق مثل زهد أبي ذر، وهذا صحيح. وترى الزهد كلمة نسبية، أن تزهد في شيء لا يشغلك. وأحسن من عرف الزهد هو ابن تيمية، قال: الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، أما ما ينفع فلا تزهد فيه. هل تظن أني أريد منك في هذا التطور المادي والبنايات، الكهرباء، الماء، الهاتف، أطلب منك أن تذهب إلى الصحراء وخيمة وبيت طين، وإذا ركبوا الناس سيارات كذلك أن تركب حمار؟ لا، لكنك تعيش بشيء زهد ما يعطلك عن الآخرة، وإلا فاسكن فيلة وخذ ماء وكهرباء. سمعنا عن أناس عندهم سوء فهم للزهد في بعض المناطق، يقولون هذه كلها جاءت من الكفار وهي محرمة، فسكنوا في بيوت طين، وهذا أمر معلوم، أنا ما أنقل عن فراغ، سكنوا في بيوت طين، وحتى طريقة النوافذ لم تكن مثل هذا، والكهرباء ما دخل إليهم، عندهم فوانيس من هذه لمبات. إلا أحدهم أخذ ماسورة مرة ووصل ماء بالبزبوز إلى داخل، فقال له أحد الشباب: هذه الماسورة صنع الكفار، نرى أن تترك. قال: للضرورة. قال: فخذ الكهرباء للضرورة والسيارة للضرورة. فالمقصد ما أطالب بهذا، لكن يعيش الإنسان بنسبية عصره ويكون زاهد. فإن نعرف أن من الناس من أشغاهم، أعرف بعض الناس يمكن عنده 10 ثياب، يفطر في ثوب ويتغدى في ثوب وفي النوم في ثوب والنهار في ثوب، وكثرة سيارات وكثرة شهوات، وما عنده من علم الله ولا من الفقه في دين الله ولا من الخوف من الله ولو ذرة. يقول: أوقفتنا أمام الذكريات، فأين شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام أبو الذكريات وقدوة السالكين صلى الله عليه وسلم؟ نرجو تخصص درس خاص أو محاضرة. نشير إلى التنوفة وهي قفر، ومن بالسفح يعرف من عنينا. هؤلاء الذين أتحدث لكم إنما هم قطرات من بحري صلى الله عليه وسلم. أنا تحدثت الليل عن أبي ذر، لكني أتحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وتحدثت عن عمر، وتحدثت أنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إن الرسول صلى الله عليه وسلم أولا لا نفيه مما تحدثنا، القرآن يتحدث عنه والسنة، ومر خطب ومحاضرات الله أعلم بها كثرة كاثرة، ولكن يوم نتكلم، هل سمعتم قصة لم تربط بالرسول صلى الله عليه وسلم؟
هل سمعتم تعليم ما كان المؤثر الأول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الله؟ هل سمعتم أدب أو خطأ لم ينبه عليه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بلى. فجلوسنا مع الصحابة جلوسنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. أما ترى أن من الأحق للشباب أن يدعو الشباب لحضور هذه المجالس؟ بلى، وقد كرر هذا، وإني أسأل الله عز وجل أن يتقبل منه ومنهم، وأن يكون من دل على خير فله أجر مثل أجر فاعله، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يعني تحضر إخوانك، زملائك، تأتي بأصدقائك، وهي كلها ساعة. اصبر من المغرب إلى العشاء، ثم تنال كرامات من الله لا يتصورها أحد من الناس، لم ينالها، لا ينالها أحد من السلاطين ولا من التجار ولا من أهل الدنيا، لا ينالها إلا أنتم. هذه المدينة أو المدينة المجاورة أو المقاطعة صفوتها أنتم. هذا أمر معلوم أقوله بالنقل والعقل والحس والعادة. صفوة المجتمع هم الذين أمامي. يقول: ما علاقة الموضوع بالكمبيوتر؟ سبق أن تكلمت في أول المحاضرة. ولو أنك يوم صليت المغرب أتيت مبكرا كنت سمعت. كان الأخ يريد محاضرة في الأدب. سبق هناك يا إخوة الأدب، دور الأدب في معاشة النكبات كان في نادي الرياض الأدبي، وهناك رسالة الأدب وهموم الأمة في نادي المنطقة الشرقية الأدبي كان مساء الأربعاء الماضي. فعسى أن يحصل على هذه الأشرطة، لأن الأدب مهم في هذه الفترة، أن يكون هناك أدب مؤصل إسلامي وإيماني. يقول: أنت هاجمت الجاهلية مع أن العلم في الجاهلية أخلاق طيبة كالكرم والجود والحمية وغيرها. يا أيها الإخوة، أتريد مني ألا أهاجم الجاهلية؟ الله ذمها في القرآن ووصف كل عمل شيء بالجاهلية. هناك مناظر حسنة أيدها الإسلام وأثبتها، لكن تبقى الجاهلية جاهلية، وهي جاهلية حقيرة وذليلة ووثنية، لا بد أن نهاجمها كما هاجم القرآن. يعني ناتي ندافع عن الجاهلية، بل من عقيدتي ومن أصل قولي لا إله إلا الله أن أهاجم الجاهلية وأن أغير عليها. والذي يمجد الجاهلية لا بد أن يؤدب ويوقف عند حده، مثل بعض الناس يدعو إلى العربية القومية العربية، عرب عرب فقط، ويفصل بقية المسلمين عن العرب. لا، قضيتنا كبرى، قضية الدنيا، قضية لا إله إلا الله، قضية المعمورة. أو بعضهم يدعو إلى وطنية وليس ما لا وطنية في الإسلام. ندعو إلى لا إله إلا الله لينتصر دين الله في الأرض، هذا هو الصحيح. هناك كلام طويل. يقول بعض الأخوة، يقول: نريد درس يهم الصحوة وكذا. هو درس الشباب القادم يهم الصحوة إن شاء الله، يتحدث عن طلب العلم عندهم، عن الأدب عندهم، عن مسلك الدعوة، عن مسلك الأمر بالمعروف، اتصالهم بالعلماء، السكينة في حياتهم، الغيرة التي يحملونها، العواطف الجياشة، كل هذه سوف نتكلم عنها إن شاء الله بحول الله الواحد الأحد. هل هناك محاضرة؟ نعم، سبق هذا إعلانها الشيخ. ماذا تنصحني به؟ بتقوى الله عز وجل، ويعيد الكلام عن الرسول صلى الله عليه وسلم وسبق الحديث. بعض الأسئلة يا إخوة من الحكمة، من الحكم، من حكمة عدم استعراضها للمصلحة. يقول: أنا أدخر كل شهر 60 شهريا، كل شهر 60 ريال شهريا، فما حكمها؟ 60 ريال ليست 60 شهريا. أحد الناس من الأخيار قام يعظ الناس، فأتى يتحدث عن حديث 99، يقول: من سبح لله 33 دبر الصلاة، وحمد الله 33، وكبر الله 33، قال هذه كلها 99 ريال، لأن قلبه معلق بالريالات. هذا فيه زكاة أيها الأخوة، إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب وحال عليه الحول تزكيه. نعم. ما حكم تخصص الفيزياء؟ لا بأس به، ونرحب بك إذا كنت مصليا مؤمنا تحمل إياك نعبد وإياك نستعين وتحمل لا إله إلا الله، أنت تكون محبوبا وقريبا من الله إذا درست الفيزياء ونفعت المسلمين من الفيزياء. لأن الإسلام فقط ليس فتوى،
الإسلام فيزياء وكيمياء وتكون طيارا وطبيبا ومهندسا لكن موحد مثل كثير من الأطباء عندنا والفيزيائيين موجودين والكيميائيين والمهندسين أمام يعرفهم والأساتذة الأخيار والنابغين. هؤلاء نقبل على رؤوسهم وندعو لهم في السجود ونسأل الله أن ينصر بهم الدين. فزد من طلبك للعلم وأنت مأجور ومشكور على ما فعلت. وأحد الأخوة سامحه الله هاجمني برسالة في الأسبوع الماضي يقول إنك تهجمت على الجغرافيا بدون حق، وأظن أنه هو نقل له الخبر ما حضر، لكنه حضر في الأسبوع الثاني ينتقم، وجاء معه رسالة حارة فغفر الله له. والواجب أنه يتلطف أو يسأل أو ماذا أريد أنا، أو يسمع الشريط، وأنا ما أهاجم الجغرافيا فإنه لا ينقض الوضوء إن شاء الله. أنا رأيت بعض الذين درسوا الجغرافيا يصلون الجمعة. أحد الأخوة يرمز، وما الداعي ترمز لي بالطاف عين كاف؟ أصل عندنا لا يعني ما نحتاج إلى أن تكتب الأسماء في الأسئلة ولا الرموز، لأن الرموز هذا يظن أنها خطيرة، مثل رمز الإرهابيين في العالم يقول حا ميم طاء أغلق الباب، فتجد بعض الرموز الآن يقول من ميم حا طاء خاء امرأتي حاضت 3 أيام، ما الحكم؟ ولماذا ترمز؟ ما في خطر والحمد لله، أمر سهل أو ذكره صاحب المغني، ما في خطورة. أفضل الدعاء اللهم نسألك العفو والعافية، نعم من أفضل الدعاء. يقول بعض الناس إذا قلت السلام عليكم قال مرحبا، هذا ما تجزي، لابد يقول عليكم السلام ورحمة الله أو يزيد وبركاته، مرحبا تجي بعد، حياك الله بعد، صباح الخير بعد، كيف حالكم بعد، هذه لابد رد التحية بمثل أو بأحسن منها. يقول إذا قلت لا إله إلا الله ينظر إليك بعض الأشخاص ويستهزئ بك ولا يولي له اهتمام، فكيف يكون حالة هذا الشخص؟ المستهزئ يدل على فجوره وعلى انحرافه والعياذ بالله، لكن كذلك على الإنسان أن يكون بصيرا حتى لا يستحدث الألسن عليه والعيون. يعني أحيانا يجلس مثلا 4 في مجلس وهم يتحدثون في قضية وساكتين، فيقوم أحدهم لا إله إلا الله، لا إله الله كل حين، يبقى عاديا مثل الناس. يعني تجد بعض الناس ممن بدأ في الهداية يريد أن يثير الانتباه، يعني مثل بعض الشباب تجده يأخذ عمامة، يعني عندنا السائد هنا أن نلبس هذه الغتر أو البوار كلها والحمد لله فيها سعة، ومن لم يلبس غتر ومن يلبس عمامة أو طربوش، لكن السائد عندنا، فيأتي أحد فيلبس عمامة نقول يا أخي لما لبست مثل هذا؟ قال لا كذا السنة. قلنا جزاك الله خير، لكن السنة بابها وسيع، والزي ليس فيه يعني قصدي ليس فيه سنة مخصصة لا تلبس إلا هو، وقد لبس بعض السلف، لكنك تجلب الأنظار، كلما دخلت كأنك أبا حنيفة تدخل الفصل، أو خرجت قالوا الإمام أحمد، أو جلست قالوا ابن تيمية جالس، ثم إذا جلس على الإمامة تنحنح وناظر في الناس والله المستعان وردد، يعني الأصابع تشير إليك، لا تترك الأصابع تشير إليك ولا تكون مشهرة. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ذم لباس الشهرة، وأنا ما هاجم العمامة، من لبسها قصد الأجر يؤجر عليها، لكن يعني يهاجم من يريد يشهر نفسه، حتى ذكر ابن تيمية أن بعض الناس قد يتقمص ثيابا من الزهد يشهر نفسه، وذكرها ابن القيم. تجد بعض الناس مليونير من التجار أو وتجده يلبس ثوب ما يستاهل 10 أريال، ويقول الزهد والله الدنيا حسبنا الله عليها، ولكن اسأل في الرصيد وفي البنك. هذا الزهد ترى الله عز وجل لا تخفى عليه الخوافي، لكن كن وسطا، كن في غبراء الناس، البس مثل ما يلبس الناس إلا في محرم، يعني لا تظهر نفسك بالبذخ ولا تظهر بل، وسوف تأتي هذه في محاضرة شبابنا أمام المغريات إن شاء الله. وعفوا ربما تحرى رسالة في الأسبوع الجاي إنك هاجمت السنة وإنك امتهنت العمامة، فلا والله دمي فدى السنة ورأسي يقطع في سبيل السنة، وعسى الله أن يبني منائر السنة على جماجمنا، ونحن والله نتشرف بغبار أقدام محمد صلى الله عليه وسلم، وإن أكبر رصيد لنا في الحياة نقدمه أن نحمل أرواحنا وتشدخ أعناقنا في سبيل لا إله إلا الله. وعسى الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم وأن يلهمنا رشدنا، وإنما هذه لفتات أثابكم الله و بارك فيه. يقول الإعلان هناك بطاقة أحوال وأشياء أخرى من كانت له فهي موجودة في تسجيلات الفرقان، أشياء أخرى يظهر فيها فلوس، لكن صاحب التسجيلات ما يريد يخبر فعلى كل حال الله يحفظنا وإياكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهنا مصحف أيضا.
أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط.